بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغضب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وقد ذكرنا في لقاءات كثيرة سابقة عددا كثيرا من هذه الآداب، ومعنا في هذا اليوم أدب عظيم ما أحوجنا إلى أن نلتزم الآداب المتعلقة بهذا الأمر العظيم الذي تترتب عليه سلامة الإنسان في دينه وسلامته وفي علاقته مع غيره، خصوصا من المقربين إليه من الناس. وهذا الأدب هو أدب الغضب، فالغضب حالة تعتري الإنسان من حين إلى آخر، ولا يكاد إنسان ينفك عن لحظة غضب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى رجلا فقال له لا تغضب. لا تغضب، المقصود بهذا الحديث أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجيبه. وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر طبيعي هو من جبلة الإنسان، ولذلك هناك أمور تترتب على الغضب. هذا هو المقصود بقولنا آداب الغضب، أي الآداب التي على الإنسان أن يتنبه لها، سواء بالبعد عن أسباب هذا الغضب أو بعد ذلك من الآثار المترتبة على هذا الغضب. وذلك ينبغي للمسلم أن يتأدب بجملة من الآداب المتعلقة بالغضب، والتي سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها. فمن آداب الغضب أن لا يغضب إلا لله، فإن الغضب لله أمر محبوب ممدوح عند الله سبحانه وتعالى، بل يثاب عليه المرء. والغضب هو غليان دم القلب إذا ضيعت فرائض الله، أو انتهكت حدود الله، أو ارتكبت المحارم. فالمسلم لا يغضب إلا لله حتى يحصل الأجر في هذا الغضب، وهو كذلك يحذر من الغضب لأجل الدنيا التي لا تستحق ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط، بل ما كان يغضب عليه الصلاة والسلام إلا لله، ولا ينتقم إلا لله. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه. قال الراوي: والله ما انتقم لنفسه شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. الأدب الثاني من آداب الغضب الحلم وعدم الغضب لأجل الدنيا. فإن الغضب إذا كان لأجل الدنيا فهو شر كله، كما أن الغضب قد يدفع الإنسان إلى أن يكون باطشا بخصمه، معتديا عليه، ضاربا له، شاتما له، إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على الغضب. وقد يقع في كبائر الذنوب بسبب الغضب، وقد يفعل ما يقطع به رحمه، وقد يصل به الأمر إلى حتى القتل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للسائل، قال له: لا تغضب. فهذا أمر بعدم الغضب، أي أمر بالتحلم وكظم الغيظ. والله جل وعلا قال: والكاظمين الغيظ. وقال عليه الصلاة والسلام لأشد عبد القيس، قال: إن فيك لخصلتين يحبهم الله: الحلم والأنا. كذلك أيضا من آداب الغضب مشاهدة قدرة الله جل وعلا وعظمته، فإن الإنسان لو استحضر عند غضبه قدرة الله سبحانه وتعالى عليه ومدى عظمته جل وعلا وجبروته وقهره، فإن هذا قد يسكن غضبه، بل قد لا يغضب أصلا. فهذا الأدب من أنفع ما يعين على التحلم. كذلك من آداب الغضب كظم الغيظ ومدافعة الغضب إذا وقع، وهذا مما ندب الله جل وعلا إليه في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن أعظم ما جاء في بيان ثواب كظم الغيظ ما قاله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين، يزوجه منها ما شاء. ولا شك أن استحضار هذا الثواب مما يعين على كظم الغيظ وترك الغضب. كذلك أيضا هناك بعض الآداب الأخرى المتعلقة بالغضب، وهي آداب مهمة ما أحوجنا إليها، ولكن لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ معنا مكالمة. نعم وسالم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسالم.
شيخ أنا أريد استفسر، إذا يعني واحد حلف على القرآن،
نعم،
مثلا هل حلف القرآن عليه كفارة ولا ما عليه؟
حلف بالقرآن على ماذا؟ حلف بالقرآن على أمر سابق، أو حلف بالقرآن على أمر لاحق؟ يعني حلف على شيء في الماضي، ان يعني قالوا له مثلا، قالوا انت سويت شيء، قال انا قال لا ما سويت شيء، قالوا احلف على القران، او يقول او لا، قد يحتمل امرين، او انه يقول والله ما بسوي هالشيء في المستقبل ويضع يده على المصحف، فاي الامرين؟
يعني مش هو ما حط يده على المصحف، بس من بعيد يعني حلف بعرف المصحف، حلف على انه قسم بالمصحف انه ايش،
بدل أنه
ما يرجع للشيء هذا.
ها يعني أن
حلف بالمصحف
على أن
ما يخلط مرة ثانية مثلا بشيء.
أن ما يسوي هذا الشيء مرة ثانية في المستقبل.
إيه
طيب.
جزاك الله خير وسالم. تسمع إن شاء الله الرد.
جزاك الله.
حياك الله حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بسالم بالنسبة للحلف على القرآن أو بالقرآن، إذا كان على أمر مستقبل لن أفعل كذا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فإن الحلف بالمصحف يختلف قليلا عن الحلف بالقرآن، فالقرآن هو كلام الله جل وعلا، أما الحلف بالمصحف فالمصحف هو الورق المتضمن لكلام الله سبحانه وتعالى، وغالب من يحلف بالمصحف يعني به كلام الله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول بالمصحف الذي يحوي كلام الله، أو يقصد معنى أنه سيحلف بكلام الله سبحانه وتعالى. والحلف بأسماء الله جل وعلا أو بصفاته حلف منعقد تنعقد به الأيمان، ومعنى ذلك أنه إذا حلف بالمصحف فإنها يمين منعقدة، فيجب عليه أن يلتزم بهذا اليمين إن كان طاعة لله سبحانه وتعالى، كان يحلف على أنه يدع شرب الدخان أو شرب الخمر أو مخالطة أو التكلم مع النساء في غير ما حاجة شرعية، فإن حلف على نحو من ذلك فحنث في يمينه، فها هنا يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، والله جل وعلا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن حلف بالله سبحانه وتعالى وكان هذا الحلف للمستقبل فهي يمين منعقدة، وعليه أن يحفظ هذا اليمين إن كان طاعة لله، فإن قدر له أنه حنث في اليمين بمعنى أنه شرب الدخان أو شرب الخمر بعد أن حلف بالمصحف أو فعل المنكر الذي ألزم نفسه أن لا يفعله، فهنا تجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه، والكفارة كما ذكرت وهي مذكورة في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذه الأمور الثلاثة مخير فيها من حنث في يمينه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة ولا توجد الآن. فإن لم يكن واجدا للإطعام أو الكسوة بسبب أنه فقير فها هنا ينتقل إلى البدل وهو صيام 3 أيام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا معنا هذه المكالمة. نعم بسالم تفضل. نعم تفضل بسالم على الهواء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسالم تفضل.
حياك الله على كلام شيخ قبل شوي.
نعم نعم.
مثلا الحلف يعني. الحين حلف المصحف غير والحلف القرآن غير؟
يعني كلاهم يعني قريب، يعني الحلف بالمصحف والحلف بالقرآن قريب، لكن الفرق بينهما أن القرآن هو كلام الله، فالذي قال بالقرآن فالقرآن هو كلام الله، أما المصحف فهو ما هو بين الدفتين، هذا الذي يسمى بالمصحف، وغالب طبعا الذي غالب من يحلف يقصد بالمصحف كلام الله سبحانه وتعالى، فبينهما فرق يسير، ولكن باعتبار النية لا فرق بينهما. هذا وضح الفرق؟ يعني في المعنى ليس بينهم.
يعني مثلا حلف بالبريد يعني كذا.
كله واحد، سواء لو كان المصحف ليس بين، يعني لو حلفت قلت بالقرآن أو بالمصحف ولم يكن المصحف بين يديك فأنت حلفت بكلام الله، لا يلزم أن يكون المصحف، أو بعض الناس يظن أنه لا بد أن يضع يده على المصحف، ولكن الحلف بالقرآن والحلف بالمصحف هي نوع من أنواع اليمين المغلظة، يعني هو تأكيد ومبالغة في الالتزام بما قصد أن يحلف عليه.
هو الحين يعني هذا علي كفارة؟
علي كفارة إذا حنث.
إذا حلف.
يعني إذا فعل خلاف ما حلف عليه.
أيوة.
لكن إذا التزم باليمين يعني حلف قال والله أو بالمصحف ما أشرب الدخان والتزم يعني فعلا هو لم يشرب الدخان لا ليس عليه كفارة.
إذا يعني إذا كان هو يعني ما التزم بشيء هذا هو حلف هو اللي يلتزم وما التزم يعني
عليه الكفارة
يعني ويرجع للشخص هذا يسولف وياه يعني
المهم عليه الكفارة إن شاء الله عليه الكفارة.
أطعم 10 مساكين
أطعم 10 مساكين أو كسوتهم.
زاك الله خير بالسالم الله يحفظك. نعم نعود يفضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 66888 يقول حكم نزع الإحرام للاستحمام في يوم عرفة وحكم صابون الاستحمام ذو الرائحة للمحرم.
استعمال الطيب للمحرم من محظورات الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل وقد تخلق بالإحرام وبالطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الطيب أن يغسل الطيب. فالطيب من محظورات الإحرام كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا من الثياب شيء مسه ورس أو زعفران والزعفران من الطيب. فإذا الطيب محظور على المحرم ولكن هذا الصابون الذي يستعمل من ينقسم إلى 3 أقسام. هناك من الصابون ما هو صابون معطر كصابون دهن العود أو صابون الورد ونحو ذلك من أنواع الصوابين فمثل هذه الصوابين تعد من محظورات الإحرام. وهناك أنواع أخرى منزوعة الطيب فليس فيها طيب مطلقا فمثل هذه يجوز للمحرم أن يستعملها. وهناك نوع آخر وهو الصابون الذي فيه رائحة ولكن ليست رائحة الطيب فمثل هذا الصابون يفضل أن يجتنب ولكنه لا يعد من محظورات الإحرام. إذن هذا الصابون ينقسم إلى 3 أقسام منه ما هو معطر وتخرج منه الرائحة الزكية فهذا لا يجوز المحرم أن يستعمله. وهناك صابون آخر منزوع الطيب وهو الذي يجوز للمحرم أن يستعمله. وهناك أنواع كثيرة من الصوابين وهي الغالب لا تكون معطرة وإنما فيها رائحة ولكن هذه الرائحة ليست رائحة طيب فمثل هذه الصوابين الأولى والأحرى أن تجتنب وإن وقعت فإنها لا تعد من محظورات الإحرام. وأما الشق الثاني وهو المتعلق بنزع الإحرام فنزع الإحرام للاغتسال لا حرج فيه وهو منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزع الإحرام للاغتسال لا حرج فيه فيجوز للمحرم أن يغتسل وأن ينزع عنه الإحرام لكي يغتسل. وإنما المحظور على المحرم أن يلبس ما خيط على قدر البدن كان يلبس الثوب أو يلبس السروال أو يلبس القميص أو يضع غطاء على رأسه كالطاقية أو الغترة فهذه هي التي تعد من محظورات الإحرام وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول في حال أعطيت أحد من الزكاة هل يجب أن أذكر له أنها من أموال الزكاة؟
لا يلزم إخبار المزكى عليه بأن هذه الأموال من أموال الزكاة خصوصا إذا كان ممن يتشوف إليها أو يطلبها. فإن كان يطلب الزكاة أو يتشوف إليها بأن يقول يعني أنا مستحق للزكاة أو أعطوني من أموال الزكاة أو أنا محتاج إلى المال فمثل هذا يعطى ولا يخبر بأن هذا المال مال زكاة، وذلك لأن في إخباره بذلك إنزال من شأنه واستصغار له، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فهي يده يد الآخذ ويد المزكي يد المعطي، ولا شك أن يد المعطي عالية على يد الآخذ، ولذلك لا يذل مرتين، مرة بأخذ الزكاة ومرة أخرى بإخباره بأن هذه الأموال أموال زكاة، إلا في حالة واحدة ذكرها العلماء، إذا كان لا يرضى أن يأخذ مال الزكاة وهو محتاج إليه، فهذا يخبر بأن هذا المال مال الزكاة، لأنه لا يرضى أن يأخذ مال الزكاة، وليس من الواجب عليه أن يقبل مال الزكاة وهو رافض أن يأخذه، ولكن إن أعطي مثل هذا بلفظ آخر كان يقول خذ هذا المال انتفع به، أو هذا المال لك وأنت تحتاجه، من غير أن يقال هذا مال الزكاة، وإنما هذا يفهم أنه الزكاة، لأن الله جل وعلا قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فيقال هذا حقك أو هذا لك، أو كلمات تشعر بأن هذا المال لا يرد، لأنه إن أعطيته من غير أن تقول له هذا فهو لتعففه يظن أن هذا المال دين عليه، فإخبارك بأن له بأن هذا حق لك وأن هذا لك وأن هذا لحاجتك إليه من الألفاظ التي تشعر بأن هذا زكاة، وهو في هذه الحال سيأخذها على أنها زكاة أو محتاج إليها. إذن نفرق بين الحالتين، بين حالة من يتشوف إليها ويطلبها ويسأل عنها، وبين من يرفض أن يأخذها، فالقسم الثاني هو الذي يشعر بأن مثل هذا المال هو مال للزكاة، فإن أصر على معرفة ذلك فيخبر بذلك، حتى إذا قبل وإلا فله حق أن يتعفف عن المال الزكوي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو عبد الله، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضل.
والله تبارك في وقت الحج أول عمره مثلا تفسخ هذا الحرام، وهذا هل يجوز غسل مكانه، وإذا بده هل يجوز تبديل الحرام جائز ولا لا؟ تعال حرام ثاني
إن شاء الله.
والحرام
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله فضل الشيخ يقول إذا ذهب مثلا إلى الحج أو إلى العمرة واتسخت ملابس الإحرام، هل يجوز له أن يبدل الإحرام؟
إذا اتسخت ملابس الإحرام فإنه يغسلها، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من وضع الطيب إلى أن يغسله، فالإنسان إذا اغتسل ثوب الإحرام لا يحتاج الأمر إلى أن يبدله، يغسله ويفركه وهذا كاف إن شاء الله، والمحرم حاله ليس كحال من هو في ليس حاله كحال من هو غير محرم أو من كان حلالا، بل المحرم حاله حال المتضرع الخاشع، حال المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل يوم عرفة، انظروا إلى عباد، يقول الله جل وعلا انظروا إلى عباد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي إلى آخر الحديث، فالإنسان إذا اتسخ ثوب الإحرام يغسله، خصوصا أن إذا كان ما تضرر من الإحرام أو اتسخ من الإحرام شيء يسير، أما إذا كان كثيرا وشق غسله فلا حرج أن يبدله بإحرام آخر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم، يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من قرن في الحج هل يجوز تأخير السعي الحج لآخر أيام التشريق؟
من قارن بين الحج والعمرة فقال عند إحرامه لبيك اللهم حجا وعمرة فأعماله كأعمال المفرد فإن لم يطف لي القدوم وإنما توجه مباشرة إلى منى أو عرفة فإنه إذا طاف فإنه له أن يطوف في يوم العيد وله كذلك أن يؤخر الطواف والسعي إلى قبيل أن يرحل ولكنه في هذه الحال لن يكون متحللا إلا التحلل الأصغر فالتحلل الأصغر سيكون في يوم العيد وذلك إذا رمى أو حلق ففي هذه الحال سيتحلل التحلل الأصغر فإذا أخر الطواف والسعي فإنه في هذه الحال سيكون متحللا تحللا أصغر ولن يكتمل تحلله إلا بأن يطوف ويسعى تبقى هناك حالة أخرى وهي أنه إذا جاء فطاف للقدوم عند طوافه فسيبقى عليه سعي فإن سعى في يوم العيد فطاف للإفاضة وسعى فكفاه وإن أخر السعي أيضا فلا حرج عليه إذن عندنا القارن الذي قرن بين الحج والعمرة فله أن يطوف ويسعى عند قدومه هذه الحالة الأولى والحالة الثانية أن يطوف في يوم العيد ويسعى سعي الحج في يوم العيد والحالة الثالثة أن يطوف عند قدومه ويطوف ويسعى عندما يغادر للحج عندما يغادر ويسافر عند ختام حجه فهذه ثلاثة أحوال إن فعل أي حالة من هذه الأحوال الثلاثة فله ذلك تبقى حالة واحدة وهي الحالة الأخيرة والتي تقع من بعض الناس وهي أن يطوف في يوم أن يقدم للحج ولكنه لا يطوف ولا يسعى عند قدومه ويذهب إلى منى أو يذهب إلى عرفة ويأتي في يوم العيد فيطوف فقط من غير سعي فيطوف في يوم العيد من غير سعي ويؤخر سعي الحج إلى آخر يوم وذلك إذا جاء في يوم عيد وتعب طاف بعد ذلك أحس بالتعب ولم يستطع أن يسعى سعي الحج ويريد أن يؤخر السعي بسبب مرضه أو تعبه إلى آخر يوم ففي هذه الحال إذا أراد أن يسعى فإن العلماء يقررون أنه لا يسعى سعيا منفردا وإنما يطوف ثم بعد ذلك يسعى فيطوف مثلا للوداع ويسعى بعد ذلك للحج وهذا كافيه إن شاء الله تعالى إذن فالمسألة تدور على هذه الأحوال التي سألخصها مرة أخرى أن يأتي لأن بعض مسائل الحج لا تفقه إلا إذا عاشرها وواقعها فيأتي مثلا فيلبي والقارن عند التلبية سيقول لبيك اللهم حجا وعمرة فالحالة الأولى أن لا يطوف ولا يسعى فيذهب مباشرة إلى منى وكما يفعل الكثير ممن يأتي متأخرا يأتي في آخر الأيام فيأتي مثلا في اليوم الثامن الذي يأتي في اليوم الثامن يصعب عليه أن يذهب ويطوف ويسعى فماذا يصنع أولئك؟ يبدأون مباشرة من الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة ويتوجهون مباشرة إلى منى وإلى أو إلى عرفة ثم يأتي يوم العيد سيكون عليهم طواف الإفاضة وسعي الحج فإذا جاء في هذا اليوم فإن الذي عليه هو أن يطوف ويسعى معا وإن فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأكبر وإن طاف وبعد الطواف حس بالتعب، فالآن أتى بالركن الأول وهو الطواف، وبقي عليه الركن الثاني وهو السعي. فلما تعب قال سأؤخر السعي إلى آخر، سأؤخر السعي مثلا إلى الوداع. ففي هذه الحال إذا أراد أن يسعى فإن السعي لا يأتي منفردا، فيبدأ أولا فيطوف طواف الوداع ويسعى بعده مباشرة سعي الحج، وهذا جائز لا حرج فيه. هذه هي الأحوال التي تكون للقارن. تبقى حالة واحدة وهي الحالة المسنونة، وهي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه صلى الله عليه وسلم على قول كثير من أهل العلم أنه قارن، فقارن عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة. فلما أتى صلى الله عليه وسلم طاف للقدوم، طاف عليه الصلاة والسلام للقدوم وسعى صلى الله عليه وسلم، إذن طاف لقدومه وسعى للحج. وفي يوم النحر طاف صلى الله عليه وسلم فقط طواف الإفاضة، ولم يسعى لأنه سعى عليه الصلاة والسلام عند قدومه. إذن فهذه الأحوال ثلاثة كما ذكرتها. الحالة الأخيرة وهي الحالة المسنونة، أن يحرم بالحج والعمرة فيأتي إلى مكة، فأولا يبدأ بطواف القدوم ويسعى بعده سعي الحج، ثم في يوم العيد سيطوف فقط طواف الإفاضة ولن يسعى لأنه سعى في اليوم في عند قدومه. والحالة الثانية هي ما يفعله كثير ممن يأتون متأخرين، فلا يطوفون للقدوم فيقولون لبيك اللهم حجا وعمرا، ولا يطوفون للقدوم، وإنما يتوجهون إلى منى أو إلى عرفة، ثم بعد ذلك إذا أتى يوم وإذا أتوا يوم العيد فإنهم يطوفون طواف الإفاضة ويسعون سعياء الحج. تبقى الحالة الأخيرة وهي حالة المضطر أو حالة المتضرر الذي طاف وبعد الطواف وجد مشقة أو وجدت مرضا فلم تستطع أن تسعى، فأرادت أن تؤخر السعي في آخر يوم. فمثل هذه الحالة عندما تريد أن تسعى لا تسعى سعيا منفردا، وإنما تطوف أولا طواف الوداع وتسعى بعده سعي الحج، وتأخير السعي هنا ليكون بعد طواف الوداع لا يؤثر في كوني أنها جعلت آخر عهدها بالبيت الطواف، لأن السعي والطواف شيء واحد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ سافرت خارج الدولة ويقول جلست هناك يومين وكنت يقول أجمع وأقصر الصلاة، ويقول هل فعلي صحيح؟ يقول أني يعني في هذين اليومين كنت أجمع وأقصر الصلاة، ثم يقول رجعت إلى الدولة.
إذا كان هذا سفرا، وخصوصا أنه ذكر أنه خارج الدولة، فمثل هذا يعد سفرا، والمسافر يترخص برخص السفر فيقصر الرباعية من الصلوات ويجمع بين وهو مخير بين الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب أو العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. ففعله ها هنا فعل صحيح لا حرج فيه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز أن أصلي ركعتي سنة الوضوء في أوقات النهي؟
سنة الوضوء من السنن التي تعد من ذوات الأسباب، وما كان ذا سبب فإنه يجوز فعله في وقت النهي، لقول بلال رضي الله عنه إني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. فذوات الأسباب تفعل في وقت النهي إلا إذا كان هذا النهي في الوقت المغلظ، والوقت المغلظ في النهي عن الصلاة 3 أوقات: حين طلوع الشمس، وحين الغروب، وعند استواء الشمس في كبد السماء. فهذه 3 أوقات لا تجوز الصلاة فيها، سواء كانت هذه الصلاة تحية سنة الوضوء أو تحية المسجد، لأنها أوقات مغلظة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يحييك يا مرحبا، كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير محمد.
الشيخ عندي 3 أسئلة لو سمحت.
نعم.
ولا 4؟
تفضل.
الشيخ في بطاقة خصم زين موزعينها عندنا، فيقول لك عشان تشترك في البطاقة هذه تدفع 150، وبعدين تشترك في البطاقة هذه هل الدفع يكون أتوقع مرة واحدة أو سنوي؟ ما أدري هل هذا جائز ولا لا، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بالنسبة لحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ليوم الجمعة كان له بكل خطوة أجر صيام وقيام سنة، فالحين اللي يبكر مثلا إذا واحد راح المسجد الساعة 12 مثلا، هل يدخل من ضمن الحديث هذا؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث الله يسلمك، بالنسبة لوضع إذا حطيت مثلا في بعض يعني المراهم اللي يضعها الواحد مثلا نتيجة إصابة أو شيء في العضل، المرهم هذا بعد ما توضعه لما تيجي تتوضأ هل يعتبر إذا أنت يكون فيه مثل الطبقة كذي على الجلد، فلما تيجي تتوضأ هل يعتبر هذا مسح أن أنت مخلي الطبقة هذه تمسح عليها، ولا لازم تزيل الطبقة كامل وتتوضأ عادي وترد تحطها مرة ثانية؟ والسؤال الله يسلمك الأخير، هل ورد من صيغ التسبيح بعد أدبار الصلوات تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر 33 فقط 99، هل ورد هذا النص يعني؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول هناك بطاقات خصومات يقول وزعت علينا لكن يقول فيها اشتراك، يقول لا أعلم هل هذا الاشتراك لمرة واحدة أو يعني كل سنة أجدد الاشتراك، يقول مبلغ الاشتراك 150 درهم، فيقول هل هذه البطاقة جائزة؟
البطاقات التي تسمى بطاقات التخفيض لها حالتين: الحالة الأولى أن تكون هذه البطاقات مدفوعة الثمن، أي تستخرج مجانيا أو تعطى له مجانيا، فإن أعطيت له مجانيا أو تستخرج مجانيا فهذه البطاقة لا حرج في استخدامها والانتفاع بها. والحالة الثانية أن تؤخذ رسوم على هذه البطاقة، فهذه الرسوم ينظر إليها من نظرين: النظر الأول أن تكون هذه الرسوم معقولة، بمعنى أنها رسوم إصدار، ورسوم الإصدار معلوم قدرها، غالبا ما تكون في هذه الحدود، وهي التي ذكرها الأخ السائل، وهي مثل 150 أو 200، عادة رسوم الإصدار للبطاقات تكون نحوا من ذلك. فهذه الرسوم إذا كانت رسوم إصدار تتعلق بتكاليف أولئك الموظفين القائمين على هذه البطاقة، فمثل هذه البطاقة لا حرج فيها. أما إن كانت هذه البطاقة وتستخرج برسوم ولكن هذه الرسوم خارجة عن المعتاد من رسوم الإصدار، ففي هذه الحال هذه الرسوم أو استعمال هذه البطاقة يظهر المنع من استخدامها، وذلك لأن هذه الرسوم تنزل منزلة الميسر والمقامرة، فيدفع هذه المبالغ العالية على مثل هذه البطاقات، وقد يستعملها وقد لا يستعملها، فهو في ذلك دائر بين الغرم والغنم، وهذا هو معنى الميسر والقمار. إذن لابد أن ينظر في هذه الرسوم، إن كانت رسوم يسيرة وقليلة وهي رسوم الإصدار المتعارف عليها فنرجو أن لا يكون فيها حرج، أما إن كانت هذه الرسوم ليست رسوم إصدار وإنما هي رسوم استرباح من هذه الأموال التي تدفع لقاء إصدار هذه البطاقات، فمثل هذه البطاقات لا يجوز الانتفاع منها أو استخراجها لأنها تتضمن الميسر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة في الساعة 12، هل يقول أدخل في حديث من بكر وابتكر؟
الحديث الذي فيه هذا الفضل العظيم يظهر أنه في من بكر وابتكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا وأنصت كان له بكل خطوة ما ذكر في الحديث من الأجر، وهذا يدل على أن هذا لمن بكر وابتكر فذهب في البكور، فهذا هو الذي يحصل الأجر بناء على ظاهر الحديث. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول بعض المراهم يكون عندما توضع على الجسد يكون لها طبقة على الجلد، فيقول إذا أردت أن أتوضأ هل يقول علي أن أزيل هذه الطبقة وأتوضأ، أو يكفي يقول أن أتوضأ مع وجود هذه الطبقة وأكون قد مسحت، أو يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟
من وضع شيئا من المراهم فإن مثل هذه المراهم إن كانت لا جرم لها، بمعنى أنها طبقة يسيرة، فمثل هذه الطبقة بمجرد غسلها فإن ذلك كافيه إن شاء الله في صحة وضوئه. فإذا الطبقة اليسيرة التي توضع كالمراهم العادية هذه إن غسل وفرك فإن هذا مجزئ إن شاء الله، أما إذا كانت طبقة حائلة من وصول الماء إلى البشرة فهذه يجب أن تزال، ثم بعد أن ينتهي من الوضوء له بعد ذلك أن يضع مثل هذا المرهم بعد الوضوء، إلا في حالات معينة وهي الحالات التي يمنع فيها الطبيب من وصول الماء أو غسل المكان، فها هنا لا يلزمه في هذه الحال. وماذا يصنع؟ ذكر أهل العلم أمرين، إن كانت جبيرة فيمسح عليها، وإن كانت غير جبيرة فإنه يتيمم عنها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل ورد من صيغة تسبيح بعد الصلاة أن آتي بقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33؟ قل هل ورد هذه الصيغة؟ هل وردت
هذه الصيغة التي يسأل عنها الأخ السائل؟ لا أعلمها واردة في السنة، بل الذي ورد في السنة صيغ كثيرة، فمن هذه الصيغ أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول في تمامية لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، ومن ذلك أيضا تسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 34، فهذه تمام 100، أو أنه يأتي بهذا الذكر ولكنه على عدد مختلف وهي 25 في التسبيح و25 في التحميد و25 في التكبير و25 في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، أو أنه يأتي بها عشرا 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 فتكون 40. هذه هي الصيغ الواردة التي أعلمها واردة في صيغ التسبيح بعد الصلاة. أما هذه الصيغة التي تكون 99 فلا أعلم لها في السنة في حد علمي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول: ما الحكم إذا كانت البطاقة بطاقة الخصوم مجانية لكن يقول الرسوم عليها رسوم وهذه الرسوم ربح لهم للشركة؟ يعني يقول البطاقة مجانية لكن هناك رسوم والرسوم هي يعني باب الأرباح لهم.
هذه الرسوم لا حرج أن تؤخذ من المشتري أو تؤخذ من البائع إذا لم تكن قرضا، فإذا لم تكن قرضا جاز أخذ هذه النسبة، ويعلم ذلك بأن يكون الخصم من الحساب مباشرة. فإذا لم يكن قرضا من جهة المانحة لهذه البطاقة وهذا التخفيض، فهنا هذه رسوم سمسرة قد تؤخذ أحيانا من المشتري وغالبا تؤخذ من البائع، غالبا تؤخذ من البائع ولا يؤخذ شيء على المشتري. إذن نفرق بين كون هذا الرسم مأخوذ لقاء القرض أو مأخوذ لقاء السمسرة، فإن أخذ لقاء السمسرة فهذا لا حرج فيه، وإن أخذ لقاء القرض بمعنى أن لا يكون هناك خصم من حساب المشتري وإنما هناك رسم يؤخذ منه ثم بعد ذلك يسدد في آخر الشهر، فإن كان كذلك وكانت الجهة المانحة للقرض هذه الجهة وهي جهة البطاقة فهنا هذا يعد ربا، لكن هذه الصورة لا أظنها موجودة عندنا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما الحكم إذا تأخرت عن صلاة الجمعة بسبب العمل؟
التأخر عن الصلوات مذموم، والله جل وعلا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون هناك عدة تفسيرات واحدة، ومن ذلك ما ورد ابن عباس رضي الله عنه قال: هم الذين يؤخرونها عن وقتها، يؤخرونها عن وقتها أي حتى يخرج وقتها. والمسلم مأمور بأن يسعى ليوم الجمعة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فنهى الله جل وعلا عن البيع، ومقتضى ذلك هو النهي عن كل أمر يشغل الإنسان عن حضور الخطبة أو الصلاة، عن حضور الخطبة والصلاة، عن حضور الخطبة والصلاة. وبناء على ذلك لا يجوز لك أن تنشغل بالعمل عن صلاة الجمعة وخطبة الجمعة إلا إذا كنت معذورا عن حضور الخطبة، وذلك بأن تتعلق مصالح المسلمين في وقت الصلاة عليك، كأن يكون طبيبا وقد أتت حالة طارئة، أو أنه تعلق به أمر حفظ أموال المسلمين ولا يمكن له أن يترك عمله لأن في ذلك ضياع لماله، أو أي عذر من الأعذار التي ذكرها أهل العلم مما يجوز له به التخلف عن صلاة الجماعة. وإذا حصل مثل ذلك فعليك التوبة والاستغفار، ولكن أحيانا هناك بعض المساجد تتأخر، وهناك توقيتات ربما تدرك الصلاة في مسجد آخر غير المسجد القريب منك، ولم تكن تلك المسافة مسافة قصر، فوجب عليك حينئذ أن تذهب إلى ذلك المسجد وتدرك الخطبة والصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حكم الإحرام من المخيم في منى يوم التروية.
يجوز الإحرام من منا إذا كان ذلك لمن كان متمتعا. فالمتمتع الذي دخل الحرم وكان قد أحرم قبل ذلك بالعمرة ثم مكث في مكة فإنه إذا أراد أن يلبي بالحج فإنه يلبي من مكانه, يلبي من مكانه أو يلبي من الحرم. فإن لبى من مكانه فهذا هذه هي السنة, كان يكون مقيما في مكة ثم يريد أن يخرج إلى منى فإنه يلبي من مكانه كما فعل صلى الله عليه وسلم. وإن أخر التلبية إلى منى فذهب إلى منى ولم يكن ملبيا ثم بعد ذلك خلع ملابسه ولبى من منى فلا حرج في ذلك. وهذا قد يفعله بعض من يخدم الحجاج فيكون مرتبطا بخدمة الحجاج ويصعب عليه أن يحرم إلا في منى. فإن أحرم في منى جاز له, أو أخر الإحرام إلى يوم عرفة فأحرم في يوم عرفة جاز له. وهذا حكم يتعلق بمن كان من أهل مكة أو لبى بالحج متمتعا فاعتمر ومكث فيه. أما إذا دخل مخالفا, بمعنى أنه دخل مخالفا للحج ثم بعد ذلك مكث في مكة وأراد أن يحرم, لا يجوز له أن يحرمها هنا من مكانه في منى, بل يجب عليه أن يذهب إلى الميقات فيحرم منه ويعود مرة أخرى. وهذه حالة خاصة, لا أظن الأخ السائل يسأل, لأن غالب من يسأل هذا إنما هو في من تمتع ومكث في مكة أو كان من أهل مكة, فإنه يحرم من مكانه أو يحرم من منى أو عرفة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل أجري يكون أكثر وأعظم إذا اشتريت الأضحية من الآن وقمت بعلفها وإطعامها؟
نعم, أجرك أعظم, لأن السلف رحمهم الله كانوا يسمنون الأضاحي فيعينونها ويسمنونها حتى إذا أتى يوم العيد تكون قد سمنت وعظمت. فهذا أمر مستحب قد ذكره أهل العلم ومضت عليه سنة أهل العلم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول في حال نسيت, يقول أن آتي بالدعاء لاستفتاح في الصلاة, هل علي أن أسجد للسهو؟
لا, ليس عليك أن تسجد للسهو, فالسهو السجود فيه يكون في الأفعال لا الأقوال, في ما نص عليه كثير من أهل العلم إلا فيما وردت به النصوص الشرعية. إذن فالذي نسي مثلا أن يسبح التسبيحة الثانية والثالثة وسبح تسبيحة واحدة أو لم يأتي بدعاء الاستفتاح, فإن مثل هذه السنن لا يسجد لها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة, من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.